المشاهدون والمشاهدات الكرام، حجاج بيت الله الحرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة السادسة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم استديو مناسك الذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي تحمل عنوان أيام معدودات، نتحدث فيها عن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وأعمال الحاج في هذه الأيام الفضيلة المباركة. كما نرحب في بداية هذه الحلقة بكافة اتصالاتكم واستفتاءاتكم التي تطرحونها عبر هاتف البرنامج الذي يتولى مخرجنا الكريم الأستاذ محمد إظهاره تباعا بين ثنايا حلقتنا هذه، ونرحب باسمه وباسمكم وباسم كافة فريق العمل بكافة القنوات الفضائية المشاركة معنا في هذا البث الفضائي المشترك عبر الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي جاسكو وغيرها من القنوات الفضائية المشاركة الأخرى. ونجدد الترحيب بضيف البرنامج الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو التوعية الإسلامية بالحج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات عبر أثير هذه القنوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا طيبا نؤجر عليه، يثيب الله عز وجل فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه علما نافعا يتبعه بعمل صالح، ويرضى علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، إنه سبحانه جواد كريم.
اللهم آمين. نستفتح الحلقة فضيلة الدكتور علي بالحديث عن الأيام المعدودات التي وصفت بأنها أيام التشريق وسميت بأنها أيام التشريق بهذه الأيام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أيام التشريق هي الأيام التي نوه الله عنها في آية الحج من سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالأيام المعدودات غير الأيام المعلومات، إذ الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق التي يتعلق بها كثير من مناسك الحج، وهي من خير أيام الله عز وجل. هذه الأيام يوم العيد، ثم بعده يوم القر وهو يوم الحادي عشر، وسمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون في منى وجوبا، ثم اليوم الثاني عشر ويسمى بيوم الرؤوس، فإنه جاء في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها المخرج عند أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم الرؤوس وهو أوسط أيام التشريق. ثم اليوم الثالث عشر وهو ثالث أيام التشريق وهو آخرها. هذه الأيام أمر الله جل وعلا فيها بذكره، وذكره يا أيها الإخوة نوعان: ذكر واجب وذكر مستحب. فأما الذكر الواجب المتعلق بجميع المسلمين فهو الحفاظ على فرائض الله عز وجل، وأعظمها توحيده، ثم الصلوات الخمس، فإنها يعظم الله جل وعلا بذكره في توحيده وتعلق القلب به، ويعظم سبحانه بصلاة هذه الفرائض الخمس في أوقاتها. من ذكر الله الواجب في هذه الأيام ما يتعلق بالحجاج، فإن بقاء الحجاج يوم العيد وبيتوتتهم ليلة الحادي عشر في منى، وبيتوتتهم ليلة الثاني عشر يعني يوم الحادي عشر بالليل، هذا من ذكر الله الواجب المتعلق بهؤلاء الحجاج. ومن الذكر الواجب أيضا ما يتعلق برمي الجمار، فإن أعمال أيام التشريق رمي الجمار في كل يوم من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. ذكرنا بالأمس أن يوم العيد يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، يوم النحر، وقت الرمي فيه ضحى من الصباح. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وفي أيام التشريق بعدما زالت الشمس. هذا من الذكر الواجب. من الذكر الواجب أيضا المتعلق بالحجاج إتمام أداء النسك، فمن لم يحلق رأسه فهذا وقت حلق الرأس، والنساء لا يجوز لهن حلق الرأس كما في حديث ابن عباس: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. كذلك من الأعمال التي تكون في هذا اليوم الطواف، طواف الإفاضة لمن لم يطف يوم العيد، كذلك استمرار بقاء وشعيرة الذبح، ذبح الهدي. ويشاركهم المسلمون أيضا في بلدانهم بماذا؟ بذبح الأضاحي. فذبح الأضاحي وذبح الهدايا المتعلقة بالنسك تستمر في يوم العيد، وبدؤها من انقضاء صلاة العيد إلى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر إلى غروب شمسه. وهذه سميت بأيام التشريق. أيام التشريق من أحكامها أنه يحرم على الناس صومها، فإنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ولهذا من اعتاد من المسلمين أن يصوم الأيام البيض، ومعلوم أن أول الأيام البيض يوم الثالث عشر، نقول يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح لك يا أيها المسلم صومه، لأنه من أيام التشريق، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولهذا لما كانت أيام أكل وشرب يعني حرم صومها. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام إلا للحاج الذي لم يجد الهدي من غير أهل مكة، فإن أهل مكة متمتعهم وقارنهم ليس عليه هدي واجب، أما غير أهل مكة فإن عليهم الهدي الواجب، فإن عجزوا عنه لم يجدوا قيمته ينتقلون إلى بدله وهو الصيام. وأفضل الصيام لفاقد الهدي كما قال الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهذه الثلاثة أيام في الحج الأفضل أن تكون قبل عرفة، فإن صامها في أيام التشريق صح صومه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. في هذه الأيام أيضا فيه الذكر المستحب، وأعظم الذكر المستحب في هذه الأيام التكبير، فإن تكبير الله جل وعلا بدأ من الأيام المعلومات من أول العشر، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر بغروب شمسه، وهي الأيام المعدودات. وقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكرنا الذكر الواجب، ومن الذكر المستحب قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وتعظيم الله جل وعلا بأنواع الأذكار، وأعظمها التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. طيب، هل يلبي الحاج في هذه الأيام؟ الحاج لا يلبي، لأنه انتهت تلبيته وانتهت عبادة التلبية برميه جمرة العقبة، فانتهت التلبية وبدأ ذكر آخر وهو هذا التكبير. والتكبير ليس له وقت محدد، نعم من أوقاته المفضولة، أوقاته الفاضلة عقب الصلوات، لكنه يكون في النهار وفي الليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع تكبيره في أيام التشريق ضحا وهو في خبائه في خيمته، فسمع الناس تكبيره فلج الصحابة بالتكبير حتى صار للوادي وادي منى ضجيج بتكبير الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، يشير إلى تعجل الحاج، لأن حقيقة أيام الحج كم هي؟ 4 أيام للمتعجل وخمسة أيام للمتأخر، 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 5 أيام للمتعجل و 6 أيام للمتأخر في اليوم الثالث عشر، فمن تأخر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهذا من باب الرخصة والسعة. أما من أراد الأفضل والأكمل وكمال الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتأخر إلى اليوم الثالث عشر، فيدرك بهذا التأخر عدة عبادات، منها أن يبيت ليلة ثالثة في منى، منها أن يصلي الصلوات المفروضة في منى، منها أن يرمي الجمار من اليوم الثاني، من اليوم الثالث وهو يوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث ويدعو بينها ثم ينصرف تأسيا به عليه الصلاة والسلام. هذا مجمل ما يتعلق بهذه الأيام. سألتني قبل قليل لماذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق. أيام العيد، عيد الأضحى، أربعة أيام، أولها يوم النحر ويسمى بيوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه طواف الإفاضة، فيه رمي جمرة العقبة، فيه الحلق أو التقصير، فيه أيضا نحر الهدي. الأيام الثلاثة التي بعده تسمى بأيام التشريق، وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا إذا ذبحوا ضحاياهم أو ذبحوا هداياهم جمع هدي ونحر الهدي شرقوا لحمه للشمس وذروا عليه الملح حتى يصبر اللحم ويتحمل فيكون قديدا أياما عديدة. أول يوم من أيام التشريق هو يوم الحادي عشر ويسمى بيوم القر، وهكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الحديث قوله أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. اليوم الثاني عشر هو أوسط أيام التشريق وسمي بيوم الرؤوس كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها، وتسميته بيوم الرؤوس لأن الناس قد فرغوا يوم العيد والحادي عشر من تشريق اللحم والتفتوا الآن إلى المقادم والكراعين والرؤوس يحسحسونها. آخر أيام التشريق هو يوم الثالث عشر، فسميت بهذا الاسم لهذا العمل، فأصبح هذا الاسم علما على هذه الأيام الثلاثة، والله سبحانه ولي التوفيق. نعم.
جيد، هذا البيان منكم حول كافة هذه الأعمال المتعلقة بهذه الأيام، الارتباط وثيق في كافة مناسك الحج منذ أن تبدأ الرحلة حتى تنتهي بالذكر، والذكر لا شك أنه لا يكون باللسان فقط، فهل لنا أن نتعمق إلى المقصد الحقيقي والمقصد المراد من يعني التأكيد على هذا الذكر في أكثر من موضع من مواضع هذه المناسك العظيمة؟ أن الذكر لو كان مجردا باللسان فقط لكان الأمر ربما يسيرا في نظر كثير من الناس، لكن هل لنا أن نجلي للحاج الكريم المراد الأعظم من هذا الذكر والوصية به والأمر به؟
ذكر الله جل وعلا يكون بالقلب وهو أعظمه، وهو أن يلتفت القلب إلى الله قصدا خشوعا ورجاء وتوكلا واستعانة وحبا وتعلقا، ويكون ذكر الله بالقول ويكون ذكر الله بالفعل. لو كان الذكر الحج مجرد ذكر لله بالقول لكان في أي مكان، ولما احتاج الحجاج أن يفارقوا أوطانهم وأولادهم وأهليهم ويأتوا إلى مكة، بل يذكر الله في أي مكان، لكن تعبدهم سبحانه بهذه العبادة. ولهذا الحج اجتمع فيه أنواع العبادات الثلاث، فهو عبادة قلبية، ولهذا من أركان الحج الإحرام، والإحرام عبادة قلبية بنية الدخول بالنسك. عبادة بدنية، فالطواف عبادة بدنية، السعي عبادة بدنية، الوقوف بعرفة عبادة بدنية، الرمي والمبيت عبادات بدنية. وهو عبادة قولية لما يصاحب هذه العبادات ويصاحب هذه المناسك والمشاعر من الأقوال، والأقوال ما بين قول مستحب وما بين قول واجب يتعلق بهذا وهذا. فذكر الله عز وجل في الحقيقة يشمل هذا كله، والمراد بذكر الله تعظيمه سبحانه، تعظيمه بالاعتقاد، تعظيمه بالنية، تعظيمه بالإرادة، تعظيمه بالتفات القلب إليه وحده في العبادات لا يلتفت إلى غيره كائنا من كان هذا الغير، وتعظيمه بالفعل، فالذبح على اسمه وهو فعل، والدعاء على اسمه خير الدعاء ودعاء يوم عرفة، والتكبير والطواف وذكره جل وعلا بالأفعال وذكره بالأقوال. ولهذا قالت عائشة، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هذه شعائر يقام فيها تعظيم الله بتوحيده بالقصد وبالقول وبالفعل. طاف المسلمون بالكعبة وسعوا بين الصفا والمروة، لماذا؟ هل هو تعظيم لذات الكعبة في بنائها في حجرها وفي أستارها وأبوابها؟ الجواب لا، وإنما تعظيم لمن أمرنا بالطواف بها، واتباع لمن طاف بها وقال خذوا عني مناسككم. لما سعى المسلمون بين الصفا والمروة لماذا فعلوا ذلك وهما جبلان صغيران ليس من الجبال العظيمة في مكة؟ الصفا جبل صغير في حضن جبل أبي قبيس، والمروة جبل صغير في حضن جبل الشامي جبل قعيقعة. شرع الله لنا أن نسعى بينهما تعظيما لله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذن هي من شعائر الله التي نعظم فيها الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما نزلت هذه الآية كان من سبب نزولها أنه كان للمشركين على جبل الصفا صنم يقال له إساف، وعلى جبل المروة صنم آخر يقال له نائلة، وكان السعي بينهما من بدع الجاهلية وبدع المشركين خاصة بأهل مكة، لأن هذين الصنمين يعظمهما مشرك مكة. فلما حج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحج حتى طهر مكة من آثار الشرك، طهرها في فتحها في السنة الثامنة، ثم طهرها أبو بكر بعده بأن لا يحج بعد العام مشرك، حج عليه الصلاة والسلام، فكان من الناس إشكال كيف نسعى بين الصفا والمروة. فقال الله جل وعلا بعدما أزيل هذان الصنمان: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يشكر له سعيه ويشكر له عمله ويثيبه أضعافا مضاعفة، وهو سبحانه عليم بكم وبأعمالكم وبما أكننتموه في قلوبكم ومقاصدكم، سبحانه لا إله إلا هو.
إذن هذه العظمة وهذه المرادات العظيمة من هذا الذكر لا شك أن لها انعكاساتها على الحاج في حجه وبعد حجه كذلك، وهذا هو المراد ربما الذي يراد منه أيضا أن يستقيم هذا الحاج بعد عودته من الحج، ولذلك على ثواب الحجاج بأن تغفر لهم الذنوب وترفع لهم الدرجات.
هذا الحقيقة أمر متأكد، ولهذا من لاحظ أركان الإسلام الأربع وجدها محققة لأول ركن وهو توحيد الله. الصلاة نحقق فيها توحيد الله ونحقق فيها متابعة رسوله، الصيام والزكاة والحج عبادات متنوعة، فالصلاة واجبة في اليوم والليلة 5 مرات، الزكاة في السنة مرة، الصوم في رمضان في السنة مرة، الحج في العمر مرة. نوع الله هذه العبادة التي كلها تقوم على هذا الرحى. أي رحى؟ رحى توحيد الله وإفراده بالعبادة الذي لأجله خلق الله الخلق وكلف المكلفين جنا وإنسا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعجبني أبيات ذكرها ونظمها ابن القيم رحمه الله في النونية تدور على تحقيق هذا الأصل، لما قال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أم رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا معنى تحقيق العبودية. فهذه الشرائع وهذه الفرائض وأركان الإسلام ومنه حج بيت الله الحرام إنما شرعه الله جل وعلا حتى نتجرد من أن نعبد غيره، لأن الله لا يقبل دينا إلا خالصا له وحده. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في سورة الزمر في أولها يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه كلها تحقق توحيد الله وذكر الله، لئلا يوحد على هذه البسيطة، وألا يوحد في هذه الدنيا، وألا يوحد في العبادة إلا واحد معبود هو ربنا جل وعلا، لا إله إلا هو سبحانه إنا كنا من الظالمين.
هل لنا أن نعرف للمشاهد الكريم والحاج الكريم كذلك كيف يكون الذكر باللسان؟ هو معلوم، لكن كيف يكون الذكر بالقلب وكيف يتواطأ اللسان مع القلب فيحوز بذلك أعلى مراتب الذكر؟
الذكر بالقلب نوعان: ذكر مفروض ولا يصح الإيمان إلا به، وهو توحيد الله، الإخلاص له سبحانه، اليقين بأنه لا معبود إلا هو، الصدق بقول لا إله إلا الله. وقد اشتملت على هذا الذكر الواجب المفروض شرائط لا إله إلا الله السبعة، العلم بها، فمن لم يعلم أنه لا إله إلا الله بقلبه لم ينفعه، وهذا ذكر واجب في القلب، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، المحبة المنافي للبغض، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، هذا ذكر مفروض في القلب، أن يذكر الله جل وعلا بهذه الأشياء. إذا دعا يجعل دعاءه في قلبه في التفاتته إلى الله وحده، الدعاء باللسان لكن تحرك القلب بهذا الدعاء لله وحده. إذا ذبح، والذبح عبادة فعلية، يقترن معها ذكر باللسان وذكر بالقلب مع فعله، الذكر الفعلي ذبحه، الذكر القولي قول بسم الله والله أكبر، الذكر القلبي وهو أعظمها وأساسها أن ينوي بهذه النسيكة وبهذه الذبيحة في أضحية أو في هدي أو في فدية أو في شاة لحم يأكلها، ذبيحة يأكلها، أن ينوي أن يذبح على اسم الله جل وعلا تقربا له. ولهذا تعبدنا الله بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. من ذكر الله أيضا بالقول والقلب الذكر المستحب كمال التوكل، كمال التوكل مستحب، وكمال الرجاء مستحب، أصل الرجاء وأصل التوكل وأصل الاستعانة فرض، لكن كمالها من الأمور المستحبات. قال صلى الله عليه وسلم في التوكل خاصة لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يعني التوكل الكامل، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو أي من بيوتها صباحا خماصا جياعا بطونها فارغة، وتروح في المساء وهي بطان شبعانة مما أفاء الله عليها ورزقها الله به، فالله الرازق لها، لكن هي سعت وبذلت بأن غدت ثم راحت. ولهذا لما سأل عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، في حديث الأعرابي، قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل؟ العقل هو ربطها، ربط يدها اليمنى أو اليسرى لئلا تغدو وتروح، أعقلها أم أتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم معلما وموجها له ولأمته اعقلها، أي ابذل السبب واتكل على الله في حصول هذا المسبب بحفظها. فالتوكل عمل القلب، عمل القلب أصله فرض لأنه من أركان الدين، كماله من المستحبات التي كلما حققها الإنسان توحيدا لله كلما على ثوابه وعلى أجره عند الله جل وعلا. شيخ الإسلام في كتاب التوحيد عقد في أوائله بابا قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأورد فيه قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط عدد قليل والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم أي أناس كثيرون فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم منهم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته فخاض الناس من هؤلاء 70,000، فمن قائل إنهم الذين لم يشركوا بالله شيئا، ومن قائل هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل الذين ولدوا في الإسلام ولم يسبقهم شرك. فلما خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهمتهم متطلعة وقلوبهم متعلقة في معرفة هؤلاء 70,000 قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، الرقية الشرعية لكمال توكلهم على الله وصبرهم على بلائه واعتقادهم أن الشافي هو الله فالتجأوا إليه ولم يلتجأوا لغيره، مع أن طلب الرقية في أصله مباح لكن هذا كمال مستحب. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير قادح في التوحيد وقادح في الإيمان، ولا يكتوون. العلاج بالكي مباح، لكن هؤلاء لكمال توكلهم على الله وصبرهم على قضائه وبلائه لهم بهذا المرض لم يذهبوا يدفعوه بالكي، لأن فيه نوع عذاب. والرابعة الجامعة لها قال وعلى ربهم يتوكلون صلى الله عليه وسلم. فاجتمع بهذا الذكر في القلب مع الذكر في الجوارح وفي اللسان. نعم.
أيها الكرام، حجاج بيت الله الحرام، أنتم تتابعون برنامجكم استوديو مناسك. هواتف البرنامج تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك مناسك التوعية الآلية والهاتف المجاني وبريد البرنامج. نسعد بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم. نواصل فضيلة الدكتور بعد أن بينا للحاج الكريم أيام التشريق ومعناها، ثم الأعمال الواجبة على الحاج في هذه الأيام، وعلقتم وأفضتم الحديث حول الأذكار في هذه الأيام على وجه الخصوص. لنا أن ندلف إلى محور مهم يستغرق الحلقة، وهو مواصفات الحج المبرور، لكن بعد أن نتلقى بعض الاتصالات ثم نواصل. من معنا؟ منال، تفضل يا منال.
أيوة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
ألو.
نعم.
أيوة لو سمحت، عم حج هذه السنة، بس الموقع المخيم حقنا في مزدلفة مو في منى.
مخيمكم في منطقة هاء؟
مزدلفة الموقع.
إيه.
نبي في مزدلفة مو في منى.
طيب.
سؤال آخر يا منال.
لا شكرا.
تسمعين جواب الشيخ إن شاء الله. معنا متصل آخر. أبو مصطفى، تفضل يا أبو مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عفوا شيخ، يعني من العراق، مقيم في عمان.
حياك الله.
الله يبارك بك شيخي. ردت أسأل سؤال بخصوص الأضحية.
نعم.
ولدي مصطفى سنة 2006 قتل أيام الطائفية.
نعم.
نعم، فهل يجوز أن نضحي له، يعني توصل له الضحية أم لا؟
طيب، تسمع جواب الشيخ إن شاء الله. في سؤال آخر يا أبو مصطفى.
جزاك الله ألف خير وبارك الله بكم.
وإياك. أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي. تفضلي يا عبد الرحمن، اسمعني من التليفون، أنت على الهواء. أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن، ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
حياك الله أم عبد الرحمن.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، تقصير المرأة، هل يجوز، من الأفضل أن يقصر لها، هل نفسها أم امرأة مثلها أم زوجها؟
طيب. نعم.
طيب،
السؤال الثاني.
اسمعي من التليفون يا عبد الرحمن، اسمعي من التليفون.
الأفضل في رمي الجمرات، هل كل يوم أرمي جمرة أم ممكن أجمعهم في يومين؟
طيب طيب.
أنت شو الأفضل، سنة يعني؟
نعم. تفضلي.
السؤال الثالث، طواف الإفاضة، بالنسبة لطواف الإفاضة يعني في السنة، هل يجوز يعني نقوم بطواف الإفاضة في نفس يوم النحر أم نؤجله إلى اليوم الثاني؟
تمام.
طيب، واضح من عبد الرحمن، شكرا. معنا متصل آخر.
ألو.
آمنة، تفضلي.
أيوة، ألو.
تفضلي يا آمنة.
أيوة، أنا من ينبع.
تفضلي، حياك الله. أيوة. اسمعين بالتليفون.
أنا من ينبع.
نعم.
أنا والحج سلام.
طيب.
والحملة. الحملة في جدة.
طيب.
لازم أحرم من يعني من المقاطع تبع المدينة ولا
يعني من أين تحرم
ولا عادي من جدة؟
طيب، شكرا يا عمنا. معنا متصل آخر، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا سافرت مسافة 180 كيلو أو أكثر، وكان البيت هذا بيت أمي ولا واحد من أخواني، هل يصح لي أن أقصر الصلاة؟
طيب، سؤال آخر من إبراهيم.
السؤال الآخر، في الصلاة إذا صليت فريضة وفي بدايتها قلبتها إلى نافلة، هل يصح ذلك؟
طيب، سؤال آخر من إبراهيم؟
لا شكرا.
شكرا
بارك الله خير.
شكرا من إبراهيم. معنا متصل آخر. طيب شكرا لجميع المتصلين والمتصلات. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. ناذنتم منال من السعودية تسأل عن أن مخيمهم الذي سيبيتون فيه موقعه في مزدلفة.
المخيمات التي في المزدلفة لم تبنها الدولة وفقها الله إلا بعدما استشارت في هذا واستفتت هيئة كبار العلماء، وصدر القرار من هيئة كبار العلماء بأنه لا مانع من بناء الخيام في منطقة المزدلفة وتكون متصلة بميناء، وهذا الخيام من فئة هاء لتستوعب الأعداد الكبيرة من هؤلاء الحجاج. وأصدر بهذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا القرار الصادر من هيئة كبار العلماء، وأيضا فتواه هو بأن بيتوتة هؤلاء في هذه الخيام في فئتها في مزدلفة يصبح لها حكم البقاء في منى، لأنها في حكم المتصلة بمنى بحكم أن الحجاج قد كثروا وفاضوا وهي متصلة بخيام منى. فأنتم يا أخت منال مخيماتكم في المزدلفة تجمعون الحسنين، وذلك أنها لكم في أيام منى كأنكم في منى، وأيضا تباتون بها إذا جئتم من عرفة لأنها في المزدلفة، فجمعتم هاتين الفضيلتين وليس عليكم في هذا حرج والحمد لله.
طيب هل الضابط في مثل هذه المسألة هو اتصال الحجيج والخيام والزحام، أم أحيانا ما يراه البعض المجتهدين من أصحاب الحملات أنه ضيق فقد يخرج بعضهم إلى بعض قصور الأفراح في أطراف مكة وغيرها؟
لا، الضابط في هذا هو اتصال البناء، اتصال بناء الخيام بميناء، ومثل لها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بالمسجد إذا فاض، فإن من صلوا خارج المسجد أو عند أبوابه بأنه فاض كأنهم من صلوا في المسجد، مع أن الأرض التي صلوا فيها ليست مسجدا، لكن هذا حكمه بالتبع. والأصوليون رحمهم الله في القواعد الفقهية يقولون ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، فهذه لها حكم التابع لأنها تابعة للمخيمات من حتى من الجهة القبلية، الجهة الشمالية من جهة العدل ومن جهة وراء مجر الكبش ومن جهة جمرة العقبة، الخيام إذا استمرت هناك حتى دخلت إلى أحياء مكة فحكمها حكم المتصل بميناء. نعم.
أبو مصطفى من عمان يقول أن له ابن متوفى وأنه يرغب أن يضحي له.
ذكرني أبو مصطفى في سؤاله بأنه من عمان قبل قليل، قبل دخولنا إلى الأستوديو الشيخ عبد العزيز العراقي كلمني من عمان، قال سمعنا، كلمنا من الزرقاء من الأردن، قال سمعنا بالأمس في اللقاء ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينحر بدنه وأخذ السكين وأقبل على بدنه وهي مصفوفة أمامه أن البدن طفقن يسعين إليه، وهل في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول حيث بحثنا ولم نجد. نعم يا شيخ عبد العزيز ويا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله ابن قرط الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر، ثم قال فقرب له عليه الصلاة والسلام خمس أو ست من البدنات جمع بدنه فطفقن يزدلفن إليه، أي يقتربن إليه عليه الصلاة والسلام وبيده السكين، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام بكلام خفيف ثم قال دونكم لحمها فاجزروه. فهذا فيه أنهن أن هذه البدنات طفقن إليه يزدلفن يقتربن منه شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث عبد الله بن قرط هذا رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي وصححه ابن حبان وصححه الحاكم، وأورده المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه الشهير في الأحكام منتقى الأحكام اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. سؤال أخونا أبو مصطفى يقول إن ابنه قتل في أحداث 2006 فهل تصله الأضحية؟ إذا كان ابنك يا أخ أبا مصطفى وأنتم جميعا يا أخوان إذا كان آباؤكم أو أمواتكم أو سوكم بالضحايا فيستحب أن يضحى عنهم، سواء أضحية مستقلة أو معكم. فإن كانوا أوصوا بالأضحية فيضحى عنهم أضحية مستقلة، والأضحية المستقلة تكون واجب وتكون مستحبة. تكون واجبة إذا كان له ميراث وله وقف وله سبيل أوصى أن يكون منه هذه الأضحية. فإن كان هذا الوقف وهذا المال قد فني فذبح الأضحية عن الميت هنا مستحب. أما إذا كان ابنك يا أبا مصطفى أو أمواتكم يا إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات لم يوصوكم بأضحية خاصة بهم، فإن الأفضل والأكمل والسنة أن تجعلوهم مع أضحيتكم. فالرجل يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وعن آبائه وأبنائه الأحياء والأموات، وتكفيهم هذه الأضحية عنهم، إلا من كان من أبنائه مستقلا عنه، طعامه مستقل عنه، فهذا يكون أضحيته مستقلة. والأضحية على كل حال في جميع هذه الأحوال هي سنة مؤكدة، إلا إن كانت وصية فإنها تجب بهذه الوصية أو تجب بالنذر إذا نذرها الإنسان، والله أعلم.
البعض يظن أنه إذا أشرك أحدا في الأضحية أن الثواب يقل أو شيء من هذا القبيل،
أنهم يشتركون حتى في الثواب. لا يقل الثواب، لأنكم تتعاملون يا أحبتي مع الله عز وجل، مع أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، الذي يعطي العطاء العظيم الذي لا حد له ولا عد. فاستحضروا هذا في نيتكم، ما تتعاملون مع بشر يحاسبونكم. الله يعطي على الحسن عشرة أضعاف أو هذا الأقل، ومنهم من يزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب ما يقوم في قلبه من تعلق بالله وتحقيق لتوحيده سبحانه وتحقيق للإيمان به. أي نعم.
أم عبد الرحمن من السعودية تسأل أنها عن ثلاثة أسئلة، تقول: تقصير المرأة لنفسها هل تقصر هي أم يقصر لها زوجها أم غيره؟
لا مانع أن تقصر المرأة لنفسها، ولا مانع أن يقصر لها غيرها، زوج أو من محارمها أو من النساء الأخريات، فإن الشريعة في هذا أبهمت الأمر، والأمر واسع. والأصل أن المرأة تقصر لنفسها، تجمع شعرها على أصبعها ثم تأخذ منه قدر أنملة، هذا هو فرضها في باب التقصير في الحج وفي العمرة، والله أعلم.
سؤالها الثاني عن جمع الجمرات، ترمي يعني الجمرات ليومين في يوم واحد.
والله أنا أشكر أختنا أم عبد الرحمن لأنها ذكرتنا كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمرات، وإن شاء الله بعد الإتيان على أسئلتكم أعود مرة أخرى إلى ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات، لأنها من الذكر الواجب في أيام التشريق. الأفضل يا أختنا أم عبد الرحمن وجميع المسلمين أن يباشر الإنسان الرمي بنفسه، أن يباشر الرمي بنفسه، هذا هو الأفضل. فإن عجز فإنه يجمع رمي يومين في يوم. الأفضل يرمي بنفسه كل يوم بوحده تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإن عجز لبعد المشوار أو لمرض أو لعذر، كما كان السقاة، كما كان الرعاة في عهده عليه الصلاة والسلام يذهبون يرعون بركائب الحجاج، فرخص لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم، يرمون يوم العيد ثم يدعون يوما ثم يرمون اليوم الثاني ليومين. قال العلماء في ذلك أن الإنسان كلما باشر العبادة بنفسه، باشر الرمي بنفسه، كلما كان أفضل. طيب إذا عجز الإنسان إما لمرضه أو ربما مر ظرف استثنائي في شدة زحام كما كان في سنوات خلت، فإن أهل العلم أفتوا النساء بأن يوكلن الرجال بالرمي لتجنب الزحام الذي به الشريعة متشوفة إلى حفظ المرأة وصيانتها. فإن جاء هذا الظرف كمرض أو بعد يشق على المرأة أن تمشي وترمي بنفسها، أو كانت كبيرة في السن، أو شدة زحام مستمرة، فلا مانع أن يرمي عن هؤلاء المعذورين الرجال. يقول جابر رضي الله عنه: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وكنا نرمي عن الصبيان، كانوا يرمون على الصبيان لأن الصبيان في حكم العاجز. هذا ما يتعلق في سؤال أختنا أم عبد الرحمن، والله أعلم.
نعم. هل يحق للحاج جمع جمرتين مثلا من غير حاجة، مثلا أن يرميها في يوم واحد؟
الصحيح أنه ما يصح أن يجمع الرمي من غير حاجة، لأنه ثبت في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم، رخص لهم في ذلك، وهذه الرخصة لهم تدل على أن غيرهم غير مرخص لهم، لأن ليس عندهم السبب والعذر الذي يوجب لهم هذا الفعل. أما إذا أخره جهلا أو نسيانا أو تعطلت به الطرق أن يصل إلى الجمرات وأخرها لليوم الثاني فهذا عذر والحمد لله، وهنا أدى العبادة بنفسه وهو أفضل وأكمل من أن يوكل غيره فيرمي عنه. نعم.
سؤالها الثالث تسأل عن تأخير طواف الإفاضة في غير يوم النحر.
الأفضل في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر كما فعله عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن يؤخره الحاج إلى يوم النحر في الليل، ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، يجوز أن يأخره بشرط أن لا يقرب الرجل أهله ولا يقرب المرأة زوجها، لا يقرب المرأة زوجها حتى يطوفوا بالبيت طواف الإفاضة، لأنهم لم يؤدوا بعد ما يوجب التحلل الكامل. فتأخير طواف الإفاضة جائز والأفضل المبادرة به. أوصي النساء في هذه المسألة بوصية خاصة، لأن المرأة لا تدري ما يعرض لها من جهة عوارض النساء في العذر الشهري، فالمرأة إذا كانت طاهرة تبادر إلى أداء طواف الإفاضة لئلا تتعطل وتعطل وتؤخر من معها من الرجال في حجها، لأن المرأة إذا حاضت وهي لم تفض تطوف طواف الإفاضة لم تؤدي عندئذ لم تؤدي الحج كاملا. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من منى يوم الثالث عشر دخل في ليلتها على أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، وجدها حائضا، فقال عقرى حلقة، أحابستنا هي؟ أي ستحبسنا حتى تغتسل من دورة من عذرها ثم تطوف؟ فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة في حال طهرها. قال عليه الصلاة والسلام فلتنفر إذن، والله أعلم.
جميل. آمنة تسأل عن الحملة في جدة ويستحج من ينبع، فمن أين تحرم؟
أختنا آمنة ذكرت هل تحرم من ميقات المدينة؟ ميقات المدينة بعيد عنكم، المدينة تبعد عن ينبع 250 كيلا، فهي بعيدة عنها، لكن ميقات أهل ينبع هو رابغ، وهو الميقات الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالجحفة. فتحرم الأخت آمنة وجميع أهل ينبع ومن مر بها من طريق الساحل يريدون النسك بالحج والعمرة، يحرمون من أين؟ من الجحفة التي هي عند رابغ، ثم بعد هذا تتجه مباشرة إما إلى حملتها في جدة فتصاحبهم أو تتجه مباشرة إلى الحرم، هي مخيرة في ذلك والله أعلم.
جميل. أم إبراهيم تسأل أن بيت والدتها وقاربها يبعد 180 كيلا، وأنها هل إذا ذهبت إليه حق لها القصر إذا كانت في بيت أختها أو والدتها وما أشبه ذلك؟
الحمد لله، سؤال أختنا أم إبراهيم سؤال مهم لأنه يتعلق بالقصر، وهذا سؤال يتكرر في الحقيقة دائما، والناس خصوصا الآن يسافرون كثيرا. الضابط يا أخواني وأخواتي جميعا في السفر هو أن يكون سفر طاعة أو سفرا مباحا، وأن تكون مسافته مسافة قصر 80 كيلا فأكثر. أم إبراهيم ذكرت أن بيت أمها أو أخيها يبعد عنهم 180 كيلو، فهي في حكم المسافرة، فإذا ذهبت إليهم في الطريق يجوز لها الجمع والقصر، فإذا بلغتهم وأرادت أن تبقى عندهم أياما يجوز لها القصر، تقصر الرباعية إلى ركعتين، والأفضل ألا تجمع، لأن الجمع إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حال شدة الإنسان في سيره وفي مشيه، فيجوز لها أن تصلي الرباعية ركعتين. لكن يا أم إبراهيم لو ذهبتم مثلا أنت وأمك إلى مكة وصليتم خلف الأئمة في الحرمين في مكة أو في المدينة، فيجب على المرأة على المأموم أن يصلي خلف الإمام صلاة تامة ولا يقصر. متى يقصر؟ إذا صلى لوحده وهو ما زال متلبسا بإحكام السفر، والله أعلم.
طيب، لها سؤال ثاني نجيب عنه بعد أن تلقى مجموعة من الاتصالات. أم أحمد تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
هل أفضل للإنسان يقرأ القرآن باللسان أو بقراءة النظر بالقلب يعني ما ينطقه؟
طيب،
أيت أفضل؟
طيب، سؤال آخر. أم أحمد.
شكرا.
شكرا أم أحمد. أبو ظافر تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضل أبو ظافر.
أنا أبغى أحج الله يطول عمرك وعلي صيام شهرين الله يطول.
طيب،
حجك فريضة ولا نافلة؟
لا فريضة.
أي.
سؤال آخر يا أبو ظافر.
الله.
حياك الله يا أبو ظافر. محمد تفضل. محمد محمد من السعودية معي.
ألو، السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام.
مساك الله بخير.
مساك الله بالنور والسرور، يا هلا أبو محمد.
ممكن أكلم الشيخ الله يعطيك العافية؟
شيخ أسمعك، عطنا سؤال.
أسمعك، سلمك.
لو سمعت، حنا نطلع بطلع مع حملة يعني، وأنا حريص شوي يعني في أمور الدين، وذكر الشيخ قبل شوي، فكل ما ذكر اسم الله عليه، ويكون بعض الوجبات دجاج يعني، وفي دجاج يجي من فرنسا ويجي من البرازيل.
أيه.
فبغيت أسأل الشيخ أنا.
أبشر بالعافية. أبشر بالعافية يا محمد.
الله يعافيك ويرحم والديك إن شاء الله. أنت الشيخ.
حياك الله يا محمد، شكرا لك يا محمد. تفضل يا أبو مشعل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا مشعل.
الله يحفظك، نحبك في الله يا شيخ. الله يحفظك.
الله يحبك يا أخي كما أحببتنا فيه.
عندي سؤال الله يحفظك. قبل يمكن حدود 3 سنوات حجينا وأخرنا طواف الإفاضة من طواف الوداع.
أيه.
فما أدري وش حكم حجنا، نويناها كلها سواء.
طيب تسمع جواب الشيخ. طيب. سؤال آخر يا أبو مشعل. شكرا يا أبو مشعل. معنا متصل آخر. شكرا لجميع المتصلين والمتصلات. أم إبراهيم في سؤالها الثاني سألت سؤالا مهما ربما يحتاج إلى تأصيل. تقول لو كبرت للفريضة وقلبتها نافلة، هل هذا مشروع؟
نعم.
ما الذي يعني يجوز للمصلي أن يقلبه؟ هل يصعد من الأعلى إلى الأدنى أم من الأدنى إلى الأعلى؟
أم إبراهيم تقول صلت صلاة الفريضة، أو صلاة إيش؟
صلاة فريضة تقلبها. نعم. نافلة.
صلاة فريضة تقلبها إلى نافلة. يقول العلماء لا تقلب صلاة الفريضة إلى نافلة إلا لحاجة، ومنهم من قال إلا لسبب. مثل ماذا؟ أن يصلي صلاة الفريضة ثم يقطعها لعارض فينوي بقطعها أنها نافلة
قبل
أن يقطع، ينوي أنها نافلة، فهذا للحاجة جائز. أما لغير حاجة فإن الصلاة على ما نويت أولا، فالفريضة لا تقبل نافلة، وكذلك العكس.
ولو عرضت له مثلا الحاجة في الفريضة هل يشرع له مثل ذلك؟
إذا أمكن أداء الفريضة يؤديها، هذا المشروع له. أما إذا لم يكن أن يؤدي الفريضة فلا مانع من قلبها إلى إلى نافلة ثم يعيد الفريضة، تبقى ذمته مشغولة بهذه الفريضة.
جيد.
عكس هذه المسألة، هل يصح أن يصلي أن يقلب النافلة إلى فريضة؟ كبر الإنسان يريد ركعتي الفجر، قال أف أنا ما صليت وباقي على الشمس شوي، يجوز أقلبها إلى الفجر؟ الجواب لا، وإنما ينصرف ثم يكبر تكبيرة جديدة ينوي بها ماذا؟ الفريضة. هذا هو الأصل في هذه المسألة والله أعلم.
أم أحمد تسأل عن قراءة القرآن، تقول ما الأفضل، هل ينطقه بلسانه أم ينظر بقلبه وعينيه؟
أحسنت في هذا السؤال يا أم أحمد. القراءة لا تكون قراءة إلا بالنطق، والنطق إنما يكون بحركة اللسان أو حركة الشفتين، أما مجرد النظر فليس قراءة، أو التفكر في القرآن بالقلب ليس قراءة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن قراءة القرآن تكون بماذا؟ بتحريك الشفتين، ولو بقدر أن تسمع نفسها في قلبها، ما هو بلازم أن تجهر بها. أما النظر في القرآن فهذا له أجر، لكن لا يبلغ أجر القراءة التي فيها الحسنات المضاعفة، والله أعلم.
السؤال ورد عبر موقع البرنامج، ذكرني به سؤال أم أحمد. سائل يسأل أنه لا يقرأ القرآن في غير الجمعة بسورة الكهف كما قال، يقول أعترف بتقصيري لكن هل أنا آثم بهذا؟
قراءة القرآن منها قراءة واجبة ومنها قراءة مستحبة. فأما القراءة الواجبة فهي التي تكون في الصلوات، لا تصح الصلاة إلا بها، هذه قراءة واجبة. ومن العلماء من ألحق بها أن يكون حده الأدنى يوميا 10 آيات، لحديث يروى من غير وجه من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وما سوى ذلك قراءة مستحبة، كلما أكثر منها كلما عظم أجره. من هذه القراءة المستحبة أن يجعل له حزبا في يومه، جزء جزوين 3 أقل أكثر بحسبه. من ذلك أيضا إذا جاء زمان فاضل مثل
رمضان،
مثل رمضان، مثل 10 ذي الحجة، أو جاء مكان فاضل كالحرمين، فإن إكثار قراءة القرآن فيها عبادة وفيها أجر. منها أيضا يوم الجمعة، فإنه جاء في الحديث، والحديث يروى من عدة وجوه ولأهل العلم فيه كلام، لكن هو محل الاعتبار أن من قرأ سورة الكهف في جمعة كان له نور إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، فهذه من القراءات النافلة. ولا يليق بالمسلم يا أخواني أن يكون عهده بالقرآن من السنة إليها، من رمضان إليه، هذا هجران لقراءة القرآن، وليس هو هجران للقرآن كما نسمعه من بعض الواعظين وبعض الدعاة. هجران القرآن ألا تعمل به، هجران القرآن ألا تعتقد ما فيه، هجران القرآن ألا تدعو إليه. أما إذا هجر قراءته فلا يسمى هذا هاجر القرآن، وإنما هذا مقصر في قراءة كلام الله. وابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ فقال رضي الله عنهما: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كلامه القرآن. وقالوا إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله زمن المحنة رأى في المنام ربه فقال: يا ربي، ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: بفهم أو بغير فهم يا ربي؟ قال: بفهم وبغير فهم. ولهذا الأجر يتعاظم كلما كان معه التدبر ومعه التفهم ومعه نية وعزم العمل به، والله أعلم.
جيد. أم لؤي عبر البريد تسأل عن سؤال هو مهم للرجال وللنساء، تقول: أني أصلي الفرائض بلا إقامة، حكم الإقامة للمصلي منفردا سواء كان رجلا أم امرأة؟
الأذان عموما فرض كفاية، والإقامة أيضا حكمها حكم الإذان في صلاة الجماعة فرض كفاية. من فاتته الصلاة من الرجال أو المرأة تصلي في بيتها، فإن من فاتته الصلاة يستحب له ماذا؟ الإقامة، يستحب لها الأذان والإقامة. المرأة لا تقيم لأنها غير مأمورة بهذا الأذان، فتصلي وتكبر استغناء واكتفاء بأذان المؤذن في المساجد وإقامة المساجد لصلواتهم. لما؟ لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين صلوا الصلوات الكثيرة مع رسول الله، وصلوها في المدينة، ولم يأتي حديث يأمرهم فيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإقامة، وهن يصلين في الغالب وفي الأصل وحدهن. لكن لماذا قلنا أن من يصلي صلاة مقضية يؤذن استحبابا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من خيبر في وادي القرى عرس بأصحابه، أي مشى بهم ليلا، ثم أدركهم التعب، فقال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا. يقول: فأسندت ظهري إلى بعيري مستقبلا المشرق، فأدركني النوم، فلم أصح إلا وعلى حر الشمس. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أينما وعدت يا أبا هريرة؟ قال: أصاب مني الذي أصاب منكم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ارتحلوا عن منزلكم ذلك، فإنه بات معكم فيه شيطان. لما نزل، وهذا بعد ارتفاع الشمس بمدة، أول ما نزل أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، ثم صلى بهم صلاة الفجر. دل على أن الصلاة المقضية في حق الرجال يستحب لها الأذان ويستحب لها الإقامة، والله أعلم.
هل قال ممكن بالإمكان أنه لا تكون بنفس طريقة الأذان برفع الصوت الكائن المؤذن المبلغ؟
الأذان ذكروا أنه يستحب فيه 17 جملة يفرق بينها ويمد بها صوته، والأذان 15 جملة لا يمد بها صوته وإنما يحذرها حذرا، وهذا الفارق بين الأذان والإقامة. هنا.
طيب، أبو ظافر سأل أن عليه صيام شهرين متتابعين أنه يرغب الحج.
أنت يا أبو ظافر أولا فرطت في تأخير هذا الصيام الواجب عليك، لأنه يجب للإنسان أن يذهب إلى حجه وقد أفرغ نفسه من ديون الله وديون عباد الله. من ديون الله هذه الكفارات التي تجب على الإنسان، ومنها هذا الصيام. وأما والحج حج فرض، فأنت اكتب أن عليك صيام شهرين متتابعين، فإن حججت ورجعت بعد حجك بحمد الله سالما معافى تصوم هذه الشهرين المتتابعين، واحرص على المبادرة إليها. والشتاء قادم، والشتاء يطول فيه الليل ويقصر فيه النهار ويبرد فيه الوقت، فإن قدر الله عليك قضاءه بأن لا ترجع من حجك يصومها عنك من وليك، أو يطعم عنك 60 مسكينا عن هذه الشهرين المتتابعين، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا من هذا التأخير. تاب الله علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
نعم. محمد سأل سؤالا لطيفا عن ذبائح الدجاج الفرنسي وغيره.
أنا ذكرت له الجواب. يبشر بالعافية ويأكل منها والحمد لله. وأنا أطمنك يا أخ محمد وأطمن إخواني أنه لا يدخل المملكة العربية السعودية من هذه الذبائح، ذبائح الدجاج والطيور أو ذبائح اللحم، إلا ما تؤكد من أنه أجري فيه الإجراء الشرعي من ناحية الزكاة. فإن خفي عليك أنت فسمي بالله أنت وكل وأبشر بالعافية ولا إشكال عليك، ولا تجعل للشيطان عليك مدخلا بهذه الوساوس في هذه المستوردات من اللحوم، والله أعلم.
أبو مشعل سأل عن أنه جمع الإفاضة مع الوداع، فهل فعله صحيح؟
أما الجمع بين الإضافة الإفاضة والوداع فهذا غلط. وأما الذي عليه أكثر الناس من باب عدم العلم ومن باب الجهل أنه ينوي بطوافه هذا أنه لماذا؟ للإفاضة، وينوي أنه للوداع. وإذا نوى نيتين فالعلماء قالوا في عوام الناس أنه تغلب النية إيش الأقوى، والنية الأقوى هي للركن. فالواجب أن يعتقد بهذا الطواف أنه طواف الإفاضة، بهذا ينويه، ما هو بيجمع نيتين جميعا أو طوافين في طواف واحد، ينوي الأكبر. فإذا نوى الأكبر ونوى جهلا منه الطواف الثاني غلب الأكبر على الأصغر من باب التسهيل على المسلمين، وإلا فإنه يتحقق عليهم أن ينوي بهذا الإفاضة، ولا يجب عليه بعد الإفاضة طوافا آخر للوداع إذا كان سينفر وقتئذ. لما؟ لأنه صدق عليه بهذا الطواف الذي طافه وهو نية الإفاضة أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، والله طيب. أعلم.
قبل أن ندخل في محورنا الأخير في هذه الحلقة، من حديثكم قبل قليل أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بارتحاله من المكان الذي خرج وقت الفجر عليهم وهم نائمون فيه، هل يمكن أن يقال أنه مشروع لمن فاتته الصلاة يعني
مطلقا
في غرفته مثلا ينتقل لغرفة أخرى؟
لا، هذا ليس مشروع في محله الذي نزل فيه. لأن من أصحابه قطعا من فتتهم صلاة الفجر ولم يأمرهم أن يتحولوا من بيوتهم أو من غرفاتهم، وإنما فعل ذلك لأنه أدركهم هذا الأمر جماعة وهم راجعون من خيبر، وكان عددهم يزيد على 10,000 صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه. فهذا مشروع في حال السفر لا في حال النزول والحضر.
مواصفات الحج المبرور.
أنا ودي الحقيقة قبل ذلك أن كما وعدنا الإخوان في صفة رميه عليه الصلاة والسلام، لأن الرمي عبادة تتكرر يوم 11 وهو يوم القر، ويوم 12 وهو يوم النفر الأول، ويوم 13. وقد وصف الصحابة رضي الله عنهم رميه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال، زوال الشمس، وكان منزله قريبا من الجمرة الصغرى في موضع مسجد الخيف، فكان يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام يمشي، هذا في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، يمشي على رجليه. قال ثم يأتي الجمرة الأولى وهي الصغرى، وهي أول الجمار مما يلي منها، فكان يرميها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر. قال ثم يتقدم يسهل، يعني يأخذ بالطريق قليلا ثم يأخذ ذات اليمين، فتكون الجمرة على خلف كتفه الأيسر. قال فيرفع يديه مستقبل القبلة يدعو ربه دعاء طويلا. قدر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الصفة أن طول الدعاء نحو من قراءة البقرة، من طول قيامه وقنوته ودعائه لربه سبحانه وتعالى. ثم يمشي فيرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتقدم يسهل قليلا فيأخذ ذات الشمال. في الأولى أخذ ذات اليمين، في الثانية الوسطى أخذ ذات الشمال، فكانت الجمرة خلف كتفه الأيمن عليه الصلاة والسلام، ثم رفع يده مستقبل القبلة فدعا دعاء طويلا نحو من دعائه الأول. ثم يتقدم عليه الصلاة والسلام فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، والأفضل أن يستبطن بها الوادي جاعلا منها عن يمينه ومكة عن يساره، هذا الأفضل. ولو رماها من أي جهة فالحمد لله الأمر واسع، ولا يقف يدعو بعدها. أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك فائدة وحكمة، أن الدعاء في جوف العبادة داخلها داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، فإنه بعد فراغه من رمي الجمرة انتهى من إيه؟ من عبادة رمي الجمار، ولم يدعو بعده، وإنما يرجع إلى منزله في منزل في موضع مسجد الخيف الآن، ثم يأمر بلالا فيؤذن فيصلي بالناس صلاة الظهر. هذا ما يتعلق بهذا الرمي في هديه عليه الصلاة والسلام. طيب. حتى إنه يوم 13 لما رمى الجمار رماها وأخر صلاة الظهر، لم يصلها إلا بالمحصب وهو أول الأبطح، أي أنه رمى أولا الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم مضى حتى خرج من منى وصلى صلاة الظهر في المحصب ونزل فيه إلى أن أدركه فيه الليل عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. وصيتكم للحجاج اليوم، وهذا من مواطن الإجابة التي يغفل عنها كثير من الحجاج، هذا الدعاء الطويل ربما بعضهم لا يتجاوز وقوفه الدقائق وبعضهم لا يقف مطلقا.
أنا ودي في هذه المسألة يراعي فيها الإنسان حال غيره. الحجاج يا أخواني كثيرون، وأعدادهم ليست بالعشرات ولا بالمئات ولا بالآلاف، بل أعدادهم بمئات الآلاف وبالملايين. فينبغي للحاج أن لا يصيب السنة في وقوفه بالدعاء ثم يؤذي المارين والماشين والرامي. إن تيسر له أن يقف بعيدا عن موضع الجمرة فهذا أدعى له للإخلاص والضراعة، وأيضا أن لا يؤذي الحجاج، لأن الوقوف المتكرر يورث التكدس، والزحام والتواطؤ إنما ناشئ من تكدس الناس بعضهم على بعض. فينتبه لهذا إخواننا الحجاج الكرام، خصوصا من يرمون جماعة، نجد حملات ونجد قوافل ومجموعات تقريبا 200 300 400 يرمون جميعا، لو وقف هؤلاء يدعون ويؤمنون لا شك أنهم يعطلون الطريق عمن وراءه، إنما يأخذ في جهة بعيدة يمنة ويسرة ويقف يدعو. وتخير مكان الدعاء مستحب، إن ترتب على فعل المستحب ضرر عليك أو ضرر على الناس فهذا لا يجوز إتيان المستحب، لأنك حصلت محرما بفعلك هذا المستحب، وهذا لا تأتي به الشريعة. الأمر الآخر أن الإنسان يدعو بما يحتاج إليه ويعم بدعائه المسلمين، ويتخير من دعائه جوامعه ويعلق قلبه بالله. من استحضر في دعائه في هذا الموطن في أثناء رمي الجمار أنه ربما هذه آخر حجة يحجها، أو آخر مرة يقدم فيها إلى هذا المكان الطيب الطاهر المعظم، فكيف يكون دعاؤه عندئذ؟ يكون بالضراعة والابتهال والانكسار بين يدي الله جل وعلا، وهذا هو المقصود من أداء النسك. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لتوحيد الله، وأنت يا أيها الرامي توحد الله بهذا الدعاء، والله أعلم.
طيب نستأذنكم في اتصالات ثم نواصل. أبو علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبا علي.
يا شيخ أنا أبغى أسأل عن طواف الإفاضة.
تسلم.
الحين أول شيء بالنسبة اللي معاه عائلة، يعني يجوز أنه يروح من نصف الليل عشان يطوف ويرمي الجمرة
من نصف ليلة مزدلفة؟
الإشراق يعني يطوف الواحد قبل الإشراق قبل ما تشرق الشمس يوم النحر.
أي طيب، في سؤال آخر؟
يعني نبدا بس أنا همشي يعني أني
أبشر يا أبو علي
أطلع يعني من الليل، اللي يجوز العائلة أنا تطلع من الليل يعني
يعني تتجهون مباشرة من مزدلفة إلى الحرم؟
إي على طول أروح أطوف وبعدين أرجع أرمي رمية العقبة وأكمل الباقية.
طيب
أبشر يا أبو علي. علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
سلام.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت الله علي.
تفضل يا علي.
أول سؤال، طال عمرك هل الصلاة في المنزل هل هي مقبولة؟ هذا السؤال الأول.
عذرا من غير عذر.
والله أحيانا كسل يعني.
سؤال آخر يا علي.
السؤال الثاني يا شيخ، طال عمرك أنا وأنا شباب.
نعم.
ما يا شيخ؟
إن شاء الله أنك شباب.
يعني زمان وكلا أيام الشقاوة يا شيخ أنا كنت يعني شقي كثير كويس.
طيب.
وكنت أبد يعني اعتدي على الناس كثير وكذا، وكنت أبد أكسر يعني حاجات كثيرة لهم.
يعني تقصد أنت وأنت طفل صغير؟
يعني أنا عمري تقريبا حول اللي كذا 18 أو حاجة زي كذا يا شيخ. تمام.
طيب.
وأبد أخذت من الناس كثير أموال وكذا، والحين يا شيخ أنا تبت، وذا ما أدري هل يعني اللي أخذته خلاص ينتهي كذا، ولا اني لازم اني ارجع للناس؟ وعلى فكره الناس ما يدرون عن شيء اللي سويته.
انت تدري؟ طيب يا علي تعرفهم اللي أخذت منهم أو تستطيع ترجع شيء؟
أيوة أعرفهم يا شيخ، بس هم ما يعرفون أني أنا اللي اعتديت عليهم.
طيب خير، تسمع جواب الشيخ، تسمع جواب الشيخ علي. محمد تفضل. طيب أبو مشعل.
السلام عليكم.
سلام
عليكم السلام.
شيخ علي الله يحفظك، أنا سألتك قبل قليل عن الطواف اللي أخرناها مع
نعم لفاضة مع الوداع. نعم،
فأنا حنا استفتينا فيها شيخ، حنا ما عندنا علم أنا والوالد ومعي مجموعة.
نعم،
فأخرنا كلها لوناها سوا.
أبا طوافكم صحيح يا أخي، طوافكم صحيح وما عليكم إلا العافية،
ما علينا شيء، ما عليكم شيء سوى يا شيخ الله يحفظك.
لا توسوس يا أبو مشعل،
ما علينا شيء، ما
أبد مهنا للعافية، أبشروا إن شاء الله بالقبول من الله عز وجل.
طيب أنا رميت عن الوالدة فالجمرة العقبة.
طيب تعبانة؟
رميت عن الوالدة كبيرة شوي، ما هزاني مرة. طيب بس أنا خفت عليها.
أبشر، تسمع جواب الشيخ يا أبو مشعل، أبشر. طيب معنا متصل آخر. أبو حمزة تفضل. يا أبو حمزة
الله تفضل. عين عليك. السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟
الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة. أول سؤال الأول، المتابعة المؤذن وهو يؤذن، يعني سامع مع الشيخ إذا يقول من تابع مع المؤذن وهو يؤذن لاقى أجر المؤذن، يعني في جميع المساجد وحتى في الحرم أو في أي مكان آخر.
طيب
هذا السؤال الأول.
ثاني
السؤال الثاني، يعني بعد فرغ الإنسان من الصلاة يسبح يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يعني أم يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير كذلك 34؟
قصدك أن يجمعها مع بعض ولا يفرق كل شيء وحده؟
نعم نعم، هذا مقصودي.
طيب سؤال ثالث.
سؤال ثالث، هل الإنسان إذا يصلي وذكر النبي عند الله مستوى مليون على يجوز تصلي عليه وانت في أثناء الصلاة أم بعد فراغك من الصلاة؟
طيب أبشر. شكرا. أبشر. شكرا. يا أبو حمزة شكر لك، حياك الله. أنا متصل آخر.
اللهم صل.
إن شاء الله. أم معاذ تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أنا متزوجة لي 6 سنوات وكنت أحب يعني أطلب من زوجي أنه يحججني.
نعم.
فهو يتعذر أن عليه أقساط الشركات، في شركات يسددها شهريا وفي شركات لا والله يعني لفترة يعني ما سددها يعني يمكن سنة أو أكثر من السنة.
طيب.
فأنا معلمة وعرفت عليني أنا أتحمل عباء الحج بس أني روح معي أساس أنه محرم يعني يصح حجي.
نعم.
فما أدري، هو معترض يقول لا يعني ما راح يصح حجي وما أقدر أحج وأنا علي أقساط ما سددتها، فما أدري وش الحكم يا شيخ.
تسمعين جواب الشيخ أم معاذ؟ في سؤال آخر؟
لا بس.
شكرا يا أم معاذ. طيب أنا متصل آخر. مشاري تفضل. يا مشاري
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا مشاري.
يا شيخ أكل لحمة الجزور ينقض الوضوء، لكن بعض يا قضيت من الأكل فرغت يكون به قطع يعني بسيطة ما أدريبة، هل هي تنقض الوضوء ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المرور بمدائن صالح، هل هي فيها شيء ولا حديث؟ أبي فتوركم يا شيخ.
طيب
طيب شكرا يا مشاري. طيب آخر متصل معنا عبد الرحمن من ليبيا، تفضل يا عبد الرحمن.
لا من كندا. من كندا.
كندا، أهلا وسهلا ومرحبا
بكم. أهلا،
حياك الله.
والله الحمد لله.
تفضل يا عبد الرحمن.
عندي سؤال للشيخ، احنا حجينا في سنة 2011 أنا وزوجتي.
نعم تقبل الله منا.
وبعدين يوم الذهاب إن شاء الله لما نرجع عملنا طواف الوداع.
طيب.
كان في الليل على الساعة السابعة صباحا قبل الفجر، وبعدها جلسنا في المسجد الحرام وصلينا الفجر وذهبنا للهوتيل باش نرجع في يوم الذهاب يوم الرجوع إن شاء الله. هل فيه يعني شك أو فيه مشكلة أو لا؟
واضح.
متى سافرتم يا عبد الرحمن؟ متى سافرتم؟
سافرنا في نفس النهار. في نفس النهار
أي طفتم قبل الفجر وسافرتم في الضحى.
يعني طفنا طواف الوداع قبل الفجر وجلسنا في المسجد الحرام صلينا الفجر وبعدين رجعنا للهوتيل ورجعنا في نفس اليوم في نفس اليوم.
طيب تسمع جواب الشيخ عبد الرحمن. شكرا لك يا عبد الرحمن.
ما شاء الله لا قوة.
طيب نعود لأسئلة الأخوة والأخوات.
وش الرأي نعود للأسئلة ولا نكمل حج المبرور ثم نعود للأسئلة؟
طيب
نبدأ
الحج. طيب معنا 12 دقيقة فقسمها كيف كيف. طيب
بالنسبة للحج المبرور يا أخواني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل قيل ثم ما قال حج مبرور. الحج المبرور هو الحج المقبول وأعظمه الحج الذي سلم من الرفث والفسوق فرجع الحاج بعد حجه وقد محيت ذنوبه أي طاهرا مطهرا منقى من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وليس للحج المبرور جزاء أو ثواب عند الله إلا الجنة. أخرجه أهل السنن ومنهم النسائي بإسناد صحيح. الحج المبرور مجتمع على أربعة شرائط. الأول أن يكون لله وحده لا حظ فيه لأحد غيره، ما يحج رياء ولا يحج تعظيما لمقام ولا لصالح ولا لغائب إلا لله عز وجل. ثانيا أن يكون الحج على وفق هديه صلى الله عليه وسلم وعلى ما شرعه وسنه لأمته، لا يبتدع فيه، لا يقصر في أداء الواجبات والأركان، إنما يكون على وفق ما شرعه الرسول في أركانه وفي سننه وفي واجباته. ثالثا أن يكون الحج سالما من الرفث، والرفث هو الكلام في النساء وهو خطبة النساء وعقد النكاح والوط، يعني النكاح ودواعيه قولا وفعلا هذا رفث، فحال إحرامه ينزه إحرامه عن ذلك. الصفة الرابعة أو الشرط الرابع أن يكون سالما من الفسوق، والفسوق في الأقوال وفي الأعمال. الفسوق في القول في مثل السب والشتم والغيبة والكلام الفاحش البذي، والفسوق في الفعل مثل المدافعة والمزاحمة والأذية. من يصلي في طريق الناس في الطواف فهذا أتى بالفسوق لأنه آذى هؤلاء الطائفين، كمن يصلي خلف المقام والناس يطوفه هذا وقع في الفسوق، فهذا فسوق بالفعل. من الفسوق بالفعل قتل الناس وزحامهم، من الفسوق بالفعل السرقة والمغازلة والأذية بأنواعها. فالحج المبرور الذي اشتمل على هذه الأمور الأربعة، إخلاص لله فيه، متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أداء الحج، سلامة من الرفث، وسلامة من الفسوق. بمثل هذا يكون حج الإنسان مبرورا، ويكون حجه كمن رجع منه كيوم ولدته أمه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم المسلمين جميعا لذلك.
آمين. نعم. أبو علي سأل أنه هل يجوز له أن يطوف الإفاضة قبل فجر يوم العيد؟
نعم يجوز لك يا أبا علي، ويجوز لمن معه النساء والضعفاء أن يدفعوا من المزدلفة مباشرة إلى الحرم فيبدأون بالطواف، يطوفون الإفاضة حتى لو قبل الفجر، ثم يرجعون بعد ذلك إلى منى فيرمون ويقصرون ويتمون نسكهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في ذلك اليوم يوم العيد قالوا يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فلا إشكال في ذلك والحمد لله، وهذا جائز لمن معه ضعفاه.
وهل هذا كذلك قبل الإشراق؟ سأل عن الطواف قبل الإشراق.
نعم قبل الإشراق أو قبل الفجر كله واحد.
علي يقول أنه يصلي في المنزل كسلا.
الصلاة في المنزل كسلا مقبولة لكن مع الإثم بترك الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين غير العاجزين، العاجز ككبير السن الذي لا يستطيع الخروج أو المريض أو من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالنساء. فالصلاة مع الجماعة حكمها أنها واجبة، وإذا لم يصل الإنسان الصلاة مع الجماعة وهو يسمع النداء سماعا طبيعيا فهذا آثم، صلاته في نفسها صحيحة لكنه يتحمل الإثم بتخلفه عن الجماعة، والله يقول واركعوا مع الراكعين، والله أعلم.
وصف نفسه وعمره 18 عاما بالشقي، وكان يقول يعتدي ويؤذي أحيانا ويسرق بعض الأموال، وقد تاب وهو يعرف أهلها وأصحابها لكنهم لا يعلمون، فماذا يفعل؟
هذه مشكلة يا أخي الكريم يا أخ علي، أنك ذكرت أن عمرك 18 سنة وهذا بالغ، يعني أنت مسؤول عن تصرفاتك. من آذيتهم في هذه السن بعد بلوغك، من سرقت منهم وجب عليك أن تعيد المسروقات إليهم. يقول كيف أعيدها؟ كما احتلت في تلك السنين فسرقت بالحيلة أعدها إليهم بالحيلة، واستبح منهم أيضا بالحيلة، إما أن تستبيح منهم استباحة مجبلة، أو تكتب لهم رسالة، أو توصي من لا يفضحك ويستحلهم بالنيابة عنك، كما احتلت في السرقات وفي أخذ وفي ظلمهم والأذيتهم، أيضا احتل فيما يتعلق بإرجاع هذه المسروقات إليهم واستباحتهم والإباحة منهم. إن عجزت عنهم، لا تعرفهم أو سافروا أو ماتوا، أعطها إلى أولادهم، أو تصدق بهذه المسروقات في قيمتها وانويها بثوابها عنهم. ونسأل الله أن يشملنا وإياك بعفوه ومغفرته، والله أعلم.
عاد أبو مشعل يسأل عن جمع طواف الإفاضة مع الوداع وأجبتموه، لكن هل من توجيه للشك الذي يطرأ بعد الفراغ من العبادة؟
يا أخواني، كل شك يأتي للإنسان بعد فراغه من العبادة، شك في طوافه الذي طافه العام، شك في حجه الذي حجه العام، شك في صلاة التي صلاها قبل قليل، كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار فيه. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رجعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فمنا من يقول رميت بست، ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. لا اعتبار للشك بعد الفراغ من العبادة. لا يوسوس عليكم الشيطان ليفسد عليكم عباداتكم ويورثكم فيها الشك حتى تحجوا وتكلفوا أنفسكم مرة أخرى. سأل أيضا عن أنه رمى عن أمه قبل 3 سنوات. قبل 3 سنوات يا أخي كان الزحام في أول انتهاء المشريع، يعني أول المشريع قبل أن تنتهي. إذا رمى الإنسان عن أمه يوم العقبة، جرة العقبة، وهي امرأة كبيرة، فهذا لا شك فيه، لا إشكال فيه، والأمر جائز والحمد لله. لأنه في يوم العيد بالذات بعض النساء يتعبن من المشي، مشي من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، أو ربما أن السيارات أو القطارات أن تذهب بهم إلى أماكن بعيدة. فهذا إذا رمى عن أمه في هذا اليوم لهذا التعب الذي لحقها، الرمي صحيح ولا إشكال فيه والحمد لله، والله أعلم.
أبو حمزة يقول: بالنسبة لمتابعة المؤذن وأجر ذلك، يقول: هل أتابع أي مؤذن كان في الحرمين أم في غيرها؟
السؤال له شقان. الشق الأول: يتابع أي مؤذن سواء كان مؤذنا مباشرا أو منقولا أذانه، والأجر الذي لهذا المؤذن ليس له مثل أجر المؤذن نفسه، وإنما له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال بعدها: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام الفضيل الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي. هذا الأجر المرتب على الترداد مع المؤذن، والله أعلم.
سأل عن الذكر بعد الصلاة: هل الأفضل أن يفرق التسبيحات أم أن يجمعها؟
الأفضل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ويقرره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، أن ينوع، مرة يأتي بها جميعا سبحان الله الحمد لله والله أكبر، ومرة يفرق سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإنه إذا فرق استحضر النية عند هذه التسبيحات وهذه الأذكار التي تكون عقب الصلوات المفروضة، والله أعلم.
في سؤال الثالث سأل عن: إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عنده وهو يصلي، فهل يصلي عليه وهو في الصلاة أم بعد الفراغ منه؟
إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في الصلاة، كأن تسمع الإمام يقرأ مثلا محمد رسول الله، أو يقرأ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، فعندئذ يصلي على النبي في سره، ولو لم يصلي وسكت فلا إشكال عليه. وإذا ذكر النبي عند غيرك وأنت منشغل بصلاتك، فأقبل على صلاتك ولا تلتفت إلى ما ينشغل به من بجوارك أو ينشغل به غيرك، والله أعلم.
معاذ تقول أنها متزوجة منذ 6 سنين، وهي تطلب زوجها أن يحججها وهو يعتذر بدين وأقساط عليه، ثم تكفلت هي بأن تحجج نفسها، لكنه الآن يعتذر بأن حجه لن يكون مقبولا لأنه ذو دين.
نعم، اللي عليه دين على نوعه: دين حال، فهذا يسدد دينه أولا قبل أن يذهب للحج، وسداد الدين الحال مقدم على فريضة الله بهذا الحج. أما الديون المعلقة بالأقساط الشهرية المعلقة بالرواتب، فهذه تستوفى من الراتب، وهذه لا تؤثر في حج الإنسان وفي صحته. وأنا أوصي زوجها أنها مدام أن زوجتك جزاها الله خير تحملت بهذه النفقات، فبادر بأن تكون محرمها في الحج، فتؤدي هي فرضها، وأنت ربما تؤدي فرضك أو تؤدي حج نافلة، والله ولي التوفيق. نعم.
مشاري سأل أنه عن أكل لحم الجزور، يقول: أحيانا يكون لحما لا يدري عنه المرء، يكون صغيرا، يعني
أكل لحم الجزور هذا اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أنه يجب الوضوء منه لما جاء في صحيح مسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الجزور. فإذا أكل الإنسان هذا اللحم وتوضأ ثم بقيت منه جزيئات بين أسنانه أو في فمه، فإنه لا يعيد الوضوء وصلاته والحمد لله صحيحة، لأن اللحم في نفسه ليس نجسا، ليس نجسا حتى يكدر عليك صلاتك، وإنما لما توضأ لو بقي شيء في أسنانه لا يضر، لأن اللحم وينه في بطنه وهو حامل له في بطنه مهضوما، فهذا لا يضره في حمله إياه وصلاته صحيحة بعد وضوءه. طيب، والله أعلم.
سأل عن ما ورد في مدائن صالح.
النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة تبوك أمر المرشد لهم وهو الخريت أن يسلك بهم طريقا غير طريق المدائن، غير طريق الحجر، فأخبره أنه ليس له إلا هذا الطريق، فدخله عليه الصلاة والسلام من حين دخوله مدائن صالح وهي الحجر ديار ثمود وهو مقنع رأسه مطأطئ برأسه ومغطي حتى خرج، وقال عليه الصلاة والسلام مشرعا لأمته: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أو متباكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. هذا هو الأصل في هذه المسألة والله أعلم.
أخيرا عبد الرحمن من كندا سأل أنه طاف الوداع فمكث في الحرم قليلا ثم غادر في يومه.
المكث القليل بعد طواف الوداع إما لانتظار الرفقة، إما لأخذ الأوازم من السوق، إما لتحميل العفش،
انتظار الرحلة
أو انتظار الرحلة، كل هذا لا يضر. وأنتم طفتم قبل صلاة الفجر ومشيتم من مكة الظهر أو قريب الظهر، فلا حاجة عليكم بإعادة طواف الوداع، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الرضا والقبول.
آمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه. شكرا لكم دكتور علي على المشاركة معنا في هذه الحلقة، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة السادسة من برنامجكم استديو مناسك. غدا هي حلقتنا الأخيرة من هذا البرنامج. نشكر في ختام هذه الحلقة كافة القنوات المشاركة الفضائية المشاركة معنا عبر الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وغيرها من القنوات الفضائية المشاركة، والشكر في ختامها يمتد إلى مخرجها الكريم الأستاذ محمد عبد الرؤوف وكافة الزملاء فريق العمل، وإلى معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على هذا البرنامج، وإلى مستشاري الجليل الشيخ طلال بن أحمد العقيل. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.